حفظه الله تعالى. وكان هذا في رمضان سنة 22 و400 من الهجرة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام، حيث أقول في الصفحة 23: يحذر الصائم من المبالغة في الاستنشاق. يحذر الصائم من المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. هنا توجيه نبوي كريم في مسألتين: الأولى في الوضوء، فيحث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم المتوضئين على المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء. والاستنشاق في الوضوء الصحيح أنه من الواجبات، أما المبالغة فيه فهي من المستحبات. الاستنشاق نفسه من الواجبات، وأما المبالغة فيه فهذا من المستحبات. الاستنشاق يكون بأخذ شيء من الماء بالكف اليمنى ووضعها هذه الكف من الماء في الفم في الأنف، ووضع هذا الماء في الأنف، والاستعانة على سحبه إلى داخل الأنف بجذب النفس. إذن هنا مسألتان: حتى يصل هذا الماء إلى الخياشيم، فإنك تضع هذا الماء في داخل فتحتي أنفك، وفي نفس الوقت تجذب هذا الماء إلى الداخل مستعينا بنفسك، فأنت تستعين بيدك من جهة دفعا للماء إلى داخل فتحتي الأنف، ومن جهة أخرى بجذب النفس إلى الداخل، فتجذب هذا الماء مع النفس فيصل إلى أقصى داخل الأنف. ثم بعد ذلك يأتي إخراج الماء باليد اليسرى، ومستعينا على ذلك أيضا بنفس عكسي إلى الخارج، فيخرج الماء الذي وصل إلى الأنف ومعه القذر والأتربة والأوساخ وما إلى ذلك، التي شرع الله عز وجل الاستنشاق من أجل إخراجها، وكذلك من أجل إخراج الذنوب والخطايا من هذا الموضع. فهو طهارة للباطن وطهارة أيضا للظاهر. طهارة للباطن من الذنوب، فتجد الذنوب التي اقترفتها بأنفك تتساقط مع الماء الخارج من أنفك أو مع آخر قطر الماء، وكذلك يخرج مع هذا الماء القذر والوسخ والأتربة والنخامة ونحو ذلك مما هو في الأنف. وسبحان الذي طهرنا وعلمنا وفهمنا ووفقنا لهذا الدين القويم الذي فيه طهارة الباطن وطهارة الظاهر. يحث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المتوضئين على المبالغة في الاستنشاق. وإني كالمتأكد أن الذي يستنشق استنشاقا صحيحا ويبالغ في ذلك لن يحتاج إلى الذهاب إلى طبيب الأنف إلا نادرا. أكثر الإصابات بأمراض الأنف هي في غير المتوضئين وفي غير المصلين، أما المتوضئون المصلون فإن الله عز وجل جعل لهم سببا لتطهير أنوفهم باطنا وظاهرا، من الذنوب باطنا ومن الأوساخ والأقذار والأتربة والميكروبات والجراثيم ظاهرا. فهذه العملية يعني قد يفعلها أحدنا 5 مرات كل يوم وليلة، وعلى الأقل يفعلها مرة في اليوم والليلة إن حافظ على وضوئه الصلوات 5، وهذا طبعا نادر. المراد على كل حال أن المبالغة في الاستنشاق أمر مستحب، إلا أن تكون صائما. صار الصائم هل يترك الواجب والفرض أم يترك المستحب؟ يترك المستحب. إذن هو يستنشق فيؤدي الواجب، ومن جهة أخرى لا يبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة قد تتسبب في نزول شيء من الماء من أنفه إلى حلقه، لأن طبعا معروف أن الأنف والفم بينهما ماذا؟ اتصال، هناك صلة في داخل الإنسان بين أنفه، تجويف الأنف وتجويف الفم. ومنه نقول إنه أيضا لا ينبغي للصائم أن يضع ماذا؟ أن يضع نقاط الأنف، يعني الصائم ما يصلح أنه يضع النقاط، لأن معروف أن نقط الأنف أين تذهب؟ أنها تسقط في حلقه، وبالتالي لا يصلح أن يستعمل الصائم نقط الأنف، لكن يصلح أن يستعمل قطرة العين، التنقيط في العين ما فيه. طيب نقط الأذن يصلح أن يستعمل نقط الأذن، وإن كان هناك أيضا صلة، لكن هذه الصلة ليست كالصلة المباشرة بين الأنف والفم. إذن الاكتحال، وضع الكحل في العينين أو قطرة العين، وكذلك نقط الأذن، وكذلك غسيل الأذن في نهار رمضان، هذا كله لا إشكال فيه. أما قطرة الأنف فهذا لا يجوز للصائم أن يضع ذلك، لأنه معلوم أن هذا يصل إلى جوفه. هنا سؤال يطرح نفسه كما يقال: لو أن الصائم أخطأ أثناء الاستنشاق ونزل فعلا شيء من الماء في جوفه، هل يعتبر مفطرا وهل يعتبر صيامه فاسدا؟ لا، الجواب لا، لأنه ليس متعمدا لذلك، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فأنت لم تقصد أصلا أنك تفطر، ولم تقصد أنك تنزل هذا الماء إلى الجوف. فبالتالي الصائم لو فرضنا جدلا أنه أخطأ ووضع الماء في أنفه وجذب ذلك بشدة شيئا ما، وإذا بالماء يصل فعلا إلى حلقه وينزل في جوفه، هل يعتبر مفطرا؟ الجواب لا، هذا مخطئ ولا جناح عليه، ولا يفسد أيضا صيامه، فإنما يفطر من تعمد ذلك، أما من تعمد ذلك فلا شك أنه يصير مفطرا. ثم قلت: السحور مستحب للصائم. طبعا بعض إخواننا الليلة الماضية سألوني مثلا، قالوا: طيب سمعنا الآن أن دهان البواسير لا يفسد الصوم، فما هو القول في اللبوس الشرجي أو الشرجي؟ فهل هو ملحق بالحقنة الشرجية التي تفطر كما سمعنا، أم هو ملحق بالدهان؟ لا، اللبوس مهما كان لا يمكن أن يقوم مقام الطعام والشراب، فهو أقرب إلى الدهان منه إلى الحقنة الشرجية التي يكون فيها كمية كبيرة من ماذا؟ من الماء. وقد ذكرت الليلة الماضية حقيقة علمية طبية أن الماء يمتص من الأمعاء الغليظة والمستقيم بكميات كبيرة، ففضلات الإنسان بعد أن يهضم الطعام في المعدة ينزل إلى الأمعاء الدقيقة يكون سائلا، بعد أن يهضم الطعام في المعدة يكون هذا الطعام في صورة سائلة وفيه كميات كبيرة من ماذا؟ من الماء. فإذا وصل إلى الأمعاء الغليظة تحول من هذه الهيئة السائلة إلى هيئة شبه يابسة، لأن الله عز وجل جعل امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة بكميات كبيرة، لذلك فضلات الإنسان بعد ذلك تنزل من فتحة الشرج وهي متماسكة. أما لو نظرت لفضلات الطعام بعد خروجها من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة تجدها في صورة سائلة، وهذا نحن نشاهده لما نذبح مثلا الأضحية، تمسك الأمعاء الغليظة للخروف تجدها فيها يعني روث كور كور كور، أما الأمعاء الدقيقة فتجدها فيها إيش؟ فيها سائل، يعني صديها تجد خارج سائل أخضر. أما الأمعاء الغليظة فتجد فيها إيش؟ كور كور كور، لأنه خلاص امتص الماء في الأمعاء الغليظة. فالأمعاء الغليظة يمتص فيها كميات كبيرة جدا من الماء، لذلك الحقنة الشرجية، ومعروف أن الحقنة الشرجية يكون فيها كمية كبيرة من الماء، هذه قد تتسبب في عدم شعور الإنسان بالعطش، لأنه يمتص هذا الماء أيضا من خلال هذا الجزء من أمعاء الإنسان، أمعاء الغليظة المستقيم، وبالتالي يمكن ألا يشعر بالعطش نتيجة للحقنة الشرجية. لذلك وإن لم تكن طعاما وشرابا يتعاطى عن طريق الفم، لكن يمكن أن تغنيه عن الشراب، يمكن أن تغنيه عن الشراب. المراد سأل بعض إخواننا عن اللبوس، قلنا اللبوس لا، اللبوس لا يفطر إن شاء الله تعالى. سألوني أيضا بعض الإخوان عن العطر الطيب، شم بأنفه لكن شم رائحة طيبة، هل هذا يفطر؟ لا ما يفطر، شم العطور والطيب لا يفطر. وأيضا سأل سائل آخر عن السواك المعطر، نفس الشيء لا يفطر، لأنه سواء السواك في نفسه بدون تعطير هو فيه نكهة طيبة، وإن كان السواك معطرا فنفس الحكم، لأنك بعد أن تستاك وتستخدم السواك أنت تدفل يعني ما يكون في فمك، لا تبلعه طبعا قاصدا ولا متعمدا، فهذا لا يعتبر مفطرا. أما الدخان طبعا السجائر فهذا مفطر فيما أعلم بإجماع أهل العلم، لا خلاف في أن السجائر مفطرة، فلا ينبغي أن يقول قائل ما الفرق بين العطور والسجائر مثلا، لا هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء لما حكموا بأن السجائر مفطرة حكموا معها بأن البخور أيضا مفطر، هذا اجتهاد منهم وأنا لا حقيقة أميل إلى هذا القول، فهم يقولون الفرق بين العطور وبين البخور والدخان السجائر أن البخور والسجائر يرى لدخانها أثر فلها جرم، يعني جعلوا المسألة الفيصل أن هذا شيء مرئي وهو دخان السجائر أو دخان البخور، بينما هذه العطور فقط مجرد روائح ليس لها أي أثر في الظاهر، ففرقوا بين المفطر وغير المفطر بأن المفطر هو الذي له جسم يرى ويتحرك كالدخان، أما ما كان كالعطور ونحوه فهذا لا يعتبر مفطرا. أيضا يمكننا الآن السؤال عن البخاخ الذي يحتاج إليه بعض المرضى، أنا أميل إلى أنه مفطر البخاخ، لأنه يخرج رذاذا، وبعض المشايخ أفتى بأنه غير مفطر، قالوا لأن هذا الرذاذ لا يبقى له عين ولا أثر وإنما يتحول إلى غازات، هكذا قالوا. أميل إلى أن البخاخ الذي يكون عن طريق الفم وكذلك الذي يكون عن طريق الأنف أنا أميل إلى القول بأنه مفطر. أما الإصبع الذي يستنشق للعلاج الزكام ونحوه فهذا ليس مفطرا، يعني مثل هذا اللي يسمونه الفكس ونحوه إذا وضعته في أنفك فهذا غير مفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت بعد ذلك السحور مستحب للصائمين، السحور مستحب للصائمين، وتأخيره قرب الفجر أفضل. السحور واجب أم مستحب؟ السحور مستحب، وقد يكون واجبا في حق من؟ في حق من لم يتناول أي شيء منذ غروب الشمس، إذا غربت الشمس ولم يتناول شيئا بالمرة فهذا يجب عليه أن يأكل شيئا في السحور، لأنه طبعا قد نهي عن الوصال كما سيأتي، فالمواصل هو الذي يصل اليوم باليوم الذي يليه بدون طعام ولا شراب. فرجل أذن لصلاة المغرب ولم يفطر لا على ماء ولا على طعام، فجاء وقت السحر، هذا نقول السحور واجب في حقه. أما من أفطر مع المغرب ولو حتى على شربة ماء فإن السحور في حقه يصير ماذا؟ مستحبا وليس واجبا. والسحور فيه بركة، السحور وكلما كان أقرب إلى الفجر كلما كانت بركته أكثر وأكثر، هذا أمر محسوس معروف يشعر به كل صائم. السحور مستحب للصائمين وتأخيره قرب الفجر أفضل وأكثر بركة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، رواه البخاري. ولا يفهم من هذا تحريم الأكل بعد هذا الوقت الذي يعرف الآن بوقت الإمساك، فإن الإمساك الآن بيجي يقول لك الإمساك الساعة كذا والفجر الساعة كذا، يعني معناها كأنهم يقولون لك إن الإمساك يكون قبل الفجر، استحبابا أو وجوبا؟ ما الجواب؟ استحبابا، هذا وقت الإمساك استحبابا، لكن لو استمررت في الأكل فإن الله قال وكلوا واشربوا حتى يأتي وقت الإمساك، لا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر الصادق، يعني واحد يطلع فوق السطح ويقعد يشوف الفجر الصادق، لا، ما كلفك الله بهذا، المراد أنك تسمع صوت المؤذن، أنت مش مسؤول، من المسؤول؟ المؤذن، المؤذنين بيأذنوا على النتيجة، يبقى مين المسؤول اللي بيحط لهم المواقيت؟ إحنا لنا دعوة؟ ما لناش دعوة، عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. واحد يقول لك أنا طلعت فوق السطح وبصيت، يا أخي أنت يمكن نظرك ضعيف، القاهرة مليانة دخان، حد شايف حاجة أصلاً؟ لا شايفين فجر صادق ولا شايفين فجر كاذب، مش شايفين غير بتاع أسود وعوادم سيارات وأش رز، لا خليك يعني ريح نفسك، أنت أخرج من هذا الموضوع، لا دخل لك لا بصادق ولا بكاذب، وعليك تسمع الله أكبر، خلاص تترك الطعام، تترك إيش؟ وتترك الشراب وتريح نفسك، وتريح نفسك ولا تدخل نفسك في متاهات ووساوس لا لزوم لها. نعم. قلت ولا يفهم من هذا تحريم الأكل بعد هذا الوقت الذي يعرف الآن بوقت الإمساك، فإن الإمساك في هذا الوقت مستحب لا واجب، والأكل جائز بعده إلى طلوع الفجر الصادق، أي إلى أن يشرع المؤذن في الأذان لصلاة الصبح، أي الأذان الأخير لا الأول، لأن السنة يكون في أذان أول يكون في إيش؟ أذان ثاني. طبعا إحنا إن شاء الله طبعا لم أذكر هنا الكلام عن المدفع، هذه المدافع تعتبر من البدع، مدفع إفطار ومدفع إمساك، هذا كلام كله ليس له أصل، هذا كلام كله ليس له أصل، فاستبدلنا الأذان الأول، بدل الأذان الأول الفجر عملنا بدله إيه؟ مدفع، لا أذان إيش؟ فالأذان هو المشروع، الأذان هو المشروع، أما هذه المدافع فهذه بدعة عصرية لا أصل لها. أيضا يستحب للصائمين، طيب قلنا إيش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، واحد يفضل يأكل ويشرب نقول له أذن، يقول مش ابن أم مكتوم هو الأذن، الله قلوا أنت ظاهري قح هكذا، يعني أمسكت على اللفظ، ابن أم مكتوم مات مش حيأذن أبدا ابن أمك، هتفضل تأكل وتشرب إلى يوم القيامة، فلا تكن ظاهريا جلدا ولا تكن كذلك معطلا محرفا للنصوص في الجهة الأخرى، هذا إفراط وهذا تفريط، المقصود ابن أم مكتوم لذاته ولا المقصود المؤذن للأذان الأخير؟ المقصود المؤذن الثاني، فلا بد أن تكون يعني صاحب فهم طيب. فهنا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني حتى لو جئنا بواحد ظاهري قح ومصمم على في دماغه نقول له العلة قد ذكرت والحكم يدور مع علته، فإنه لا يؤذن حتى يطلع، إصار الكلام مش عن ابن أم مكتوم، الكلام عن أنه يؤذن مع طلوع الفجر الصادق، رواه البخاري وغيره. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم أو المجلس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.